بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نسأل الله مخلصين ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من شرف الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وألا يحرمنا أيضا من أجر الصلاة والسلام عليه، فهو ولي ذلك وهو القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. أهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. في هذه الحلقة أتحدث في موضوع لا تخلو قناة مهتمة بالأسرة من المتحدثين فيه بشكل يومي. نعم، الموضوع موضوع مهم جدا، ولذلك نادرا ما يخلو منه البرنامج اليومي للقنوات الإسلامية. إنه موضوع صلة الأرحام. صلة الأرحام في الإسلام مزية من أعظم مزايا هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به ونجانا به، اللهم لك الحمد، نحمدك أن هديتنا إليه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلة الأرحام كما قلت مزية واضحة وخاصة من أهم خصائص ومن أهم أخلاقيات الإسلام، بل ونستطيع أن نقول أو أن نعرف إسلامنا فنقول هو دين صلة الرحم، هو دين الرحمة. نعم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وخلق الله عز وجل رسوله الحبيب محمد بن عبد الله، خلقه على أعلى درجات الرحمة والرأفة، ويكفي أن يقول عنه في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه. صلة الأرحام في الإسلام كما قلت لحضراتكم مزية يتميز بها المسلم، وإذا من الله على عبده المسلم بهذه المزية كان موضع حب واحترام بين الناس. نعم، يشار إليه بالبنان أنه وصال للأرحام. وإذا ذكر على ألسنة الناس ذكر مميزا بها، معروفا بها، وتجدون الثناء عليه ممن يذكرونه بالخير ويدعون له بخير. وإذا كان المسلم من هؤلاء الطيبين الصالحين فهو يتميز كذلك بالكرم، بالوفاء، بمكارم الأخلاق بوجه عام. نعم، وأول من يستحقون أن يصلهم الإنسان المسلم وأن يحرص على مودتهم والإحسان إليهم والبر بهم، أولهم الوالدان. نعم، أبي وأمي يأتيان في المقام الأول، وهما أولى الناس بحسن صحابتي أو بحسن صحبتي، كما سأل الصحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي أو معاشرتي؟ في رواية أخرى قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أبي وأمي في المقام الأول، لمن أراد أن يبارك الله له في رزقه وفي عمره. نعم، والحديث صريح في ذلك: من سره أن يبارك الله له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. بل قال الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه من صفات المؤمن الذي يريد أن يدلل على إيمانه يتميز بهذه الصفة. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. يدلل على إيمانه بالله تبارك وتعالى وبرسله الأكرمين وباليوم الآخر وما فيه. إن كنت تريد أن تدلل على إيمانك فعلا فصل رحمك. صلة الأرحام كما قلت لإخواني الأعزاء دليل على سلامة الإيمان واستقرار الإيمان في القلب، وعمل يجلب لك الخير كل الخير، يجلب لك البركة في الرزق والبركة في العمر. يعني العمر محدد، نعم، بدقة وباليوم الواحد وبالساعة الواحدة، ولكن هؤلاء الحريصين أو ولكن هؤلاء الحريصين على صلة أرحامهم يمضون العمر القليل في هذه الدنيا، ويشاء الله تعالى أن يقبضهم بعمر محدود، ومع ذلك يتركون أثرا عظيما في قلوب الناس وينجزون أعمالا مباركة لا ينجزها من أمضوا في الدنيا 70 و80 عاما ببركة صلة الأرحام. ببركة الدعاء من الوالدين الكريمين، ببركة رضا الوالدين عن ولدهما الحريص على برهما، الحريص على لين الكلام لهما، الحريص على إدخال السرور على قلبيهما. نعم، أولى الناس بحسن المعاشرة والبر أبي وأمي كما قلت في المقام الأول، ثم يأتي من بعد ذلك الأشقاء ذكورا وإناثا، ويأتي من بعدهم أولاد الأخ وأولاد الأخت والأعمام والأخوال وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال، ثم الأقرب، فالأقرب كما قال رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، إذ يقول في الحديث الذي رواه المقداد ابن معدي كرب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. الحديث عند الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، وعند ابن ماجه أيضا في كتاب الأدب. انظروا أحبتي في الله إلى هذا التكرار المتعلق بالوصية بالأم ثلاث مرات، والحبيب يقول: أوصيكم بأمهاتكم. هذا حقها الذي يتفق مع الجهد العظيم الذي بذلته ليل نهار مع أبنائها في مختلف مراحل العمر، وبالذات في مرحلة الطفولة وما يعقبها بعد ذلك. لا تتوقف أبدا عن العطاء ما دامت قادرة عليه لأبنائها وبناتها. لهذا كانت الصلة، أو كانت صلة الرحم لها ولأبي في المقام الأول، ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب. صلة الأرحام كما قلت لا يفعلها إلا الكرام الطيبون، وكأن لها أناسا متميزين، والله ترتاح إليهم النفس وتجدون فيهم يسر شخصية المؤمن ولين شخصية المؤمن وكياسة ووجاهة شخصية المؤمن. صليت العيد منذ عدة أعوام في إحدى القرى، وبعد أن فرغت من خطبة العيد واجتهدت قدر الاستطاعة في وصية الناس بأرحامهم في هذا اليوم، فهو يوم يتميز عند الناس بصلة الأرحام والتزاور لله وفي وجهه الكريم. فتقدم رجل وقال: والله يعز علي يا شيخ هذا الجهد الذي بذلته وأنت تتحدث في صلة الأرحام حتى ظهر العرق واضحا في وجهك، هل تعلم يا سيدي أنني ما زرت شقيقتي منذ 3 أعوام وربما 4؟ أعوذ بالله. انظروا في صبيحة يوم مبارك والناس على أعلى درجات السعادة وقد أتم الله عليهم نعمة الصيام والصدور منشرحة للقاء الآخرين من إخواننا، يصدمنا هذه الصدمة ويقول ما زرتها منذ 3 أعوام. فقلت منزعجا ولما يا رجل؟ قال هكذا أنا في الحقيقة أكره زوجها. تكره زوج أختك؟ قال نعم. فلنفترض أنه يكره زوجها، ما ذنبها؟ تقاطع وتحرم من دخول شقيقها عليها، ودخول الشقيق على شقيقته بركة وأنس وسعادة. وإلى جانب ذلك تتقوى به في مواطن ومواطن الشدة ومواقف الشدة، وهو عزها الذي تعتز به، وتتقوى به إذا ما عرض لها عارض من أمور الدنيا وشدائد الدنيا، ويكون سندها أمام أهل زوجها وأمام زوجها، ويصنع لها هيبة في بيت الزوجية. والله تردد الشقيق على أخته وزيارة الشقيق لأخته وما يبديه من الحنان والمحبة لها وقد خرجت معه من رحم أم واحدة وبينهما من الحب ما لا يكون إلا بين الشقيق وشقيقته، كل هذا وصاحبنا وما هو بصاحبنا يقول ما زرتها منذ 3 أعوام. يعني انت تعبت نفسك وتصبب جبينك بالعرق ومع ذلك كأنه يقول الأمر لا يستحق ذلك كله، لما يا سيدي؟ قال هكذا. ايه هكذا دي؟ أنا لا أحب زوجها. من أسوأ المواقف التي حدثت لي مع الناس هذا الموقف، لا أنساه أبدا، طويل عريض ما شاء الله، لكنها أجسام الفيلة وأحلام العصافير كما يقولون. قلت في نفسي والله لابد أن أسأل وأن أتحرى عن هذا الرجل لأقف على سر قطيعته لأخته. تبين لي بالتحري أن شقيقته تريد ميراثها وحقها في تركة أبيه، ووجدت من زوجها مساندة لتصل إلى حقها فقط. هذه جريمة الرجل، أنه ساند زوجته. ودائما أوصي الرجال الأزواج، دائما أوصيهم أن يكونوا سندا وعونا لزوجاتهم إذا تعذر على البنات أن يصلن إلى حقهن في تركة الآباء. يعني إذا حاول أشقاؤها حرمانها، دائما أقول ليتك للزوج، أقول له ليتك تقف معها للوصول إلى حقها، هذه رجولة وشهامة. كثيرون يتحرجون من ذلك ويقولون سنسمع ما نكره وسنحرج، لا لا أوافق أبدا على هذا المنطق. كم من سيدة ضاع حقها بسبب ذلك، ضاع حقها وأكلها أشقاؤها. نعم هي أولى بحقها ليعود على أبنائها وبناتها، هي أولى به. لا أحب أبدا مواقف الضعف في هذه المواجهات، ولا أحب الاستسلام في هذه المواجهات، بل فليحرص كل على الوصول إلى حقه بالأساليب الأخوية الكريمة السلمية، بالجلسات العرفية، بالقضاء إذا لزم الأمر، ولا غضاضة في ذلك. هذا بالنسبة لصاحبنا الذي كان يفاخر ويقول ما دخلت عليها منذ 3 أعوام. ولا أنسى كذلك سيدة عجوز لا تكاد تقف على قدميها، تجلس أمام بيتها بعد أن أديت خطبة جمعة، ربما مضى على ذلك 20 عاما تقريبا 20، وكنت أتحدث أيضا في بر الوالدين، وخرجت من المسجد ومررت بهذه السيدة فاستوقفتني، تسمح يا شيخ؟ وتحدثت هي الأخرى فقالت أرهقت نفسك يا بني، على كل حال أنت لم تقصر جزاك الله خيرا، ولكن ما قولك في ولد يحمل الفاكهة ويصعد إلى الدور العلوي ولا أشم منها إلا رائحة الفاكهة؟ ماذا أنت قائل في هذه الواقعة التي تتكرر في بيتي كثيرا، يعني يمر على أمه بكل أسف فلا يعطيها شيئا مما معه من الفاكهة، وليس من نصيب الوالدة إلا أن تشم الرائحة بكل أسف. لو عرضت هذه السيدة وتلك الأم على رب العالمين شكواها في جوف الليل والناس نيام، فماذا يحدث لصاحبنا، وماذا يقول صاحبنا لرب العزة يوم العرض عليه والحساب عندما ترفع تلك السيدة شكواها إلى الله تبارك وتعالى؟ بل ما موقفه إذا رفعت هذه الشكوى للناس ونظر الناس إليه ساخرين منه مستهزئين؟ مصيبة، يحدث هذا بكل أسف. أيها الأحبة في الله، يقول رب العزة في الحديث القدسي أنا الرحمن اشتققت الرحم من اسمي وعزتي وجلالي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. العقوبة كبيرة، العقوبة كبيرة يا قطاع الأرحام. يكفي أن يقول الحبيب في هذا المقام لا يدخل الجنة قاطع، يعني ايه؟ يعني لا يدخل الجنة قاطع رحم، قاطع رحم لا يدخل الجنة، ليست له الجنة، إنما مكانه في موضع آخر أعاذنا الله وإياكم جميعا. لا أدري والله إني لأعجب كيف يعيش هؤلاء بيننا، كيف يعيشون من قطعوا الأرحام. ولذلك من الذنوب التي يعجل الله بها، يعجل الله بها العقوبة لمن أقدموا عليها، يعجل العقوبة في الدنيا فضلا عما يدخر لهم ويعد في الآخرة، قاطع الأرحام. قاطع الأرحام ومن عقوا آباءهم وأمهاتهم وأساءوا إلى الوالد أو إلى الوالدة. والله لو فكرتم قليلا فيما يتعلق بالوالدين على وجه الخصوص، لو فكرتم ودققتم التفكير لاهتديتم إلى حقيقة مفادها أن الله عز وجل خلقني لكي تكون وظيفتي خدمة أبي وأمي. نعم والله وظيفتي رقم واحد أن أكون خادما لوالدي، وهو شرف عظيم ما بعده شرف. فليتقوا الله تبارك وتعالى طيب إن شاء الله سنعود إلى حضراتكم بعد قليل لنستكمل هذا الموضوع المهم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله جميعا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا، اللهم آمين. وبعد، كنت أتحدث إلى حضراتكم قبل هذا الفاصل في مسألة العقوبة، عقوبة عقوق الوالدين، عن أبي بكرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب يعجل الله العقوبة فيه من الدنيا أو في الدنيا فضلا عما يدخره له في الآخرة من عقوق الوالدين والبغي. عقوق الوالدين والبغي أعاذنا الله من هذه ومن تلك، اللهم أمين. ولذلك هذا الذي أهان أباه وعقه، أو أهان أمه أو عقها، لابد أن يرى الناس فيه يوما وهو حي يرزق. ومن الحكمة بل ومن السنة، من سنة الحياة في ذلك، أنه يلقى من أبنائه ما يلقى من العقوق والإهانة. نعم، أبناؤه رأوا بأم أعينهم كيف يتعامل أبوهم مع أبيه وأمه، أي مع جدهم وجدتهم، رأوه وهو يسيء إليهما ولا يحسن إليهما ولا يقوم ببرهما كما ينبغي. فاستقرت هذه المشاهد وتلك المواقف في أنفسهم، ولذلك يسقط هذا الرجل العاق عند أبنائه ويفقد مصداقيته في التوجيه والإرشاد والنصح لهم ولا يتقبلون منه شيئا من ذلك، لأنه أمام أعينهم رأوه وهو يسيء إلى أبويه. من سنة الحياة، وهذا أمر مشاهد وكلكم ترونه وتتابعونه، ولذلك بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. يا من أردت الكرامة والعزة والبر في نهاية عمرك وقد تقدم بك العمر وظهر عليك العجز، إن أردت أن يختم الله لك بالتكريم والعزة وأن تكون محبوبا من أبنائك وأهل بيتك وجيرانك، كل المطلوب أن تؤدي واجبك نحو والديك تقوى لله وأملا أن يكون ذلك سببا في مغفرة الذنوب لك، يكفر الله تبارك وتعالى عنك خطاياك بما تقدمه من أساليب البر وحسن المعاملة لوالدي. نعم، ده الأمر أجل من ذلك، بمعنى عندما يموت هذان الوالدان الكريمان لا تنقطع صلتي بهما، بل هناك أمور ينبغي أن أكون حريصا عليها وهما في قبريهما، نبهنا لها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل: كنت أبر والدي في الدنيا، فهل بقي من برهما شيء وهم أموات؟ قال: نعم، وعد خمسة أمور أرجو أن نعيها جيدا: الصلاة لهما، والاستغفار، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وزيارة صديقهما. نعم، الصلاة لهما أو عليهما بمعنى الدعاء، ثم خص من الدعاء الاستغفار من باب ذكر الخاص بعد العام للأهمية، ثم إنفاذ عهدهما من بعدهما. يعني لو كان أبي قد وعد أهل القرية أن ينشئ لهم مثلا مسجدا في هذه الأرض أو في قطعة الأرض هذه، قدم أبي وعدا للمسلمين أن يكون المسجد في هذا المكان من أرض الوالد الكريم، ثم مات أبي قبل أن يحقق الله على يديه ذلك الوعد. على أبنائه الصالحين الطيبين، على أبنائه قبل أن يقسموا التركة أن يقولوا: لا تنسوا أن أباكم قد وعد المسلمين بمسجد في هذا المكان، فليكن هذا المكان لله، ابتعدوا عنه تماما وقسموا الأملاك. من أعظم صور الوفاء لأبي وأمي وهما قد رحلا إلى الرب الكريم إنفاذ عهدهما من بعدهما. ثم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. كان أبي مثلا حريصا على زيارة عمتي مثلا، وكثيرا ما أخذني من يده في صحبته لأكون معه ولأرى بنفسي كيف كان يتعامل أبي مع عمتي. ثم مات أبوك، أصبحت مطالبا يا هذا أن تكون وفيا للوالد وأنت تتردد على عمتك وأنت تصل رحمك، تجلس معها لبعض الوقت، إنها جلسة في الجنة. نعم، عندما تستقبل الكريمة وتستقبلك وتحسن النظر إليك وتهش وتبش وأنت مقبل عليها، فتذكرها بوالدك، تذكرها بحبيبها بشقيقها، كيف تهون عليكم هذه الأمور وكيف تنسون خالاتكم وعماتكم؟ صلة العمة والخالة من أعظم صور صلة الأرحام. الصوت ضعيف يا أستاذ محمد. طيب اتفضل يا سيدي، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتكلم فضلت الشيخ.
اتفضلي يا بنتي.
أنا لو سمحت، أنا بريت بأمي وأبويا، كنت مطلقة وإحنا 3 أخوات ولدين وبنت، وعشت معاهم وشلتهم، ولما توفوا بس كنت بسبح أبويا يعني، وتكشفت عليه كديتي ومعيش حد، إنه أخواتي رامين وخالص. فأما دلوقتي لما كتب لي 10 من القراريط، أخواتي ما رادين يشدهمني عشان أنا قمت بحمله وقمت بعلاج وقمت بمصاريفهم وبكل تكفيتهم لحالي.
يا بنتي جزاك الله خيرا، الحمد لله. أولا المفروض يعني تفرحي إن رب العالمين سبحانه وتعالى وفقك لخدمة والديك، يعني دي عبارة عن منحة من ربنا الكريم ونعمة كبرى أن يشرح صدرك للواجب نحو الوالدين في المرحلة مرحلة الكبر والمرض. هنيئا لك ما ينتظرك إن شاء الله من الأجر والثواب. أما حرمانك من ميراثك في أبيك أو أمك فهذه جريمة وواحدة من الكبائر، أرجو أن ينتبه إليها الناس. قلنا كثيرا اتقوا الله في حقوق الشقيقة ولا تحرموها من حقها. وبعدين أرجو يعني ألا تطلبي مقابل خدمة الوالدين، يعني دي ادخري هذا العمل عند الله وقولي يا رب كنت بارة بهما وأنت أعلم لوجهك الكريم فعوضني خيرا. تقول هذا الكلام كده وأنت تتوجهين بالدعاء إلى الله عز وجل. على كل حال أنا أبشرك إن شاء الله بخير كثير وسيعوض الله عليك بإذن الله، وأبشري. بارك الله لك. نتحدث حتى في واجبي وفي صلة الرحم نحو أبي وأمي وهما في قبريهما. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايز أسألك حاجة.
بس بعد السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا عندي أهل جوزي بدلوه.
يعني والدي الزوج أو والدة الزوج.
لا، دول رحمهم الله والله خدمتهم ودعوا لي الحمد لله. دول خواته.
أحسنتي.
ماشي، فانا ببرهم وهم ما بتبص تلاقيهم مش بيبروني، ما بيحبونيش.
ده
بروح لهم
مين بقى اللي ما بيحبكيش؟
هم وزوجاتهم، تبص تلاقيهم كل بيعملوا حاجات يعني بتزعلني.
تقصدي اشقائك يعني ولا ايه؟
لا، اشقاء جوزي.
اشقاء جوزك، تمام، واضح كده. ها،
انا مش عايزه يعني، في عايزه يبقى فيه صله رحم، وعايزه يبقى فيه ود وفيه رحمه ويبقى فيه حب.
كلام جميل والله.
ماشي، وعايزه كده عيالي يطلعوا يعني ايه عمهم، يعني ايه مرات عمهم، يعني ايه عيال عمهم،
طيب
دول
طيب
خبرتهم.
طيب أنا فهمت على كل حال السيدة.
فانا برجوك يا شيخ تتكلم في الحاجه دي بالذات،
طيب حاضر،
لان انا تعبانه تعبانه فعلا، لان انا بحس ان هم اخواتي مش
طيب
جوز،
حاضر.
مش اهل جوز.
يعني عايز أقول للناس،
عايزه اقول يعني يبقى فيه رحمه،
طيب
فيه
حاضر،
صله رحم،
طيب حاضر،
فيتقي الله في كل واحد، يتقي الله في اخو
شكر
يعني.
الله لك، جزاك الله خيرا. قدمت السيدة الكريمة لوالدي الزوج من المعروف والبر ما تحدثت عنه كما تسمعون، وأنا مبدئيا يعني أثق في صحة هذا الكلام، وأسأل الله أن تكون ابنتنا الكريمة صادقة فيما تدعيه. يعني أقل ما يجب نحو هذه السيدة أن يجتهد أبناء هذا الرجل وأبناء تلك السيدة الكريمة في رد الجميل لها. ورد الجميل المطلوب إيه؟ حسن المعاملة لها والتحدث إليها بما يليق بمنزلتها في القرابة منهم، ودائما يعني يشعرونها بالمعروف الذي قدمته لمن؟ قدمت المعروف لأغلى الناس في حياتي، لأبي ولأمي، وهذا ما نوصي به بنات المسلمين دائما، نقول وأنت في بيت الزوجية من أعظم الأعمال التي تتقربين بها إلى الله عز وجل أن تحسني معاملة والدي الزوج، دي من أعظم الأعمال التي تتقرب بها السيدة في بيت الزوجية. نعم، وفي المقابل ينبغي أن نرد عليها ذلك الجميل بحسن المعاملة لها، أقل ما ينبغي، لكنها تشكو من القطيعة وتشكو من سوء المعاملة، وأن أبناء هذين الكريمين يعني لا يقدرون ما قدم لأبيهم ولأمهم. تفضلي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
نعم،
والله انا عندي والدتي ما بتاكلش مع والدي، يعني معلش نسيت اقول لك، عايزه اسالك سؤال.
مالها
عندي
والدتك؟
والدتي ما بتاكلش مع والدي في طبق واحد.
يا لطيف، ولماذا يا ابنتي؟
والله وكل ما تشوفه في البيت، كل ما اول ما يخش البيت تخش على جوه وما تكلموش، ولا تجيب له سيره كانه شفت عفريت.
يعني ماذا جنى ابوك حتى يحرم من يعني من معية زوجتي على الطعام؟ او قولي يعني ايه، ابوك عمل ايه يا بنت عشان يستحق هذه المعاملة السيئة؟
والله والله يا شيخ، هي يعني كانت تعبانة في الأول،
تعبانة ماشي،
يعني وداها لكذا شيخ وداها لكذا دكتور، الصراحة ما خلاش، وتعب جدا 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 معاه، كل ما يخش البيت تروح فاتحة الباب وتروح داخلة على جوه، لا تاكل معاه في طبق واحد، ودايما تكلمه بطريقة مش كويسة على طول كده.
لا اسمعي بقى، بلغيها ان دي عليها عقوبة في الاخرة، عقوبة لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى، يعني تحرم زوجها يعني من مجرد ان تأكل معه تكبرا وتعاليا عليه، اعوذ بالله، هذا
طب
من اسوأ ما يكون يا بنتي. قولي
انا
لها
سألتها،
اتقي الله يا امي، انا بسمع السادة العلماء يتحدثون في هذا الأمر، إن الذي تفعلينه مع أبي كبيرة من الكبائر، وأنت تشهدين أولا لأبيك أنه لم يقصر معها وقد وقام معها بعلاجها ونفقتها ولم يقصر الرجل على هذه السيدة. اسمعي، قولي لها تصالحي مع رب العالمين وأحسني إلى أبي واتق الله فيه قبل أن تموت على هذه الكبيرة وعلى هذه المعصية. انقلي إليها هذا الكلام بالنص، ونسأل الله عز وجل أن يهديها إلى الطريق المستقيم. اللهم آمين. أعوذ بالله. مين يا سيدي؟ تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، بس ارفعي صوتك الله يسترك.
لو سمحت يا شيخ. أيوة. أنا جوزي متوفي لسه قريب،
عليه رحمة الله، اللهم آمين.
بالنسبة يعني هو كان سايب شقة ملك يعني لولادي، ولادي عندهم ظروف مرضية وليه بنت من ست تانية، كان ليه تلت بيت. فقال التلت البيت دوت لبنتي،
لبنته.
جم اخواته اعترضوا قالوا لا لينا احنا التلاتة.
اخواته
قالوا لا لينا احنا التلاتة. انا طبعا نفسي وصيت جوزي.
طب استني يا بنت الله يكرمك.
ايوه.
انت مش عندك بنين وبنات؟
انا عندي بنتين تعبان يعني عندهم ظروف مرضية.
بنتين؟ طيب.
الشقة ما كانش حلتنا من حيطان الدنيا للشقة اللي احنا قاعدين فيها.
طيب ماشي. ايه؟
كتبها لنا عشان خاطر ما حدش يطلعنا من مكاننا.
وفي بنت من زوجة تانية.
وفي بنت من زوجة تانية متجوزة.
نعم.
وحالتها متيسرة. قال تلت البيت اللي كان ورثه عن ابوه وامه دوت لبنتي.
لبنته؟
ماشي. اخواته اعترضوا قالوا لا. قالوا لا احنا ناخد حقنا. فانا قلت لهم انتوا حرين في حقكم، وانا حقي وحقي وحقي ولادي هتنزل عنه للبنت عشان انفذ وصيه جوزي.
يعني انت هتتنازلي للبنت اللي هي من الزوجه الثانيه؟
ايوه، عشان انفذ وصيه جوزي ويبقى مرتاح.
طب ما الافضل من كل هذا انه يعني تقسموا التركه كلها، تلت البيت مع المنزل او الشقه تقسموها تقسيم شرعي بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
ما هو كاتبها لنا يا شيخ، هو كاتبها لنا.
هو كاتبها ومسجلها وبيق. أيوة يعني كاتبها.
أيوة
لكم.
ايوه انا الشقة. عندي بنت.
يعني الكلام كله دلوقتي في التلت البيت.
ايوه بالظبط كده. انا قلت لهم هو ما يعني تلت البيت ما لحقش يكتب له، انه هو كان تعبان وبيروح المستشفيات على طول،
لكنه قال امام الناس هذا للبنت.
دي لبنتي. انا قلت لاخواته كده، هو لاخواته البنات قالوا لا احنا هناخد حقنا. قلت لهم خلاص انتوا حرين في حقكم، بس حق وحق بنت ولادي انا هديه لاختهم.
يا ماما على كل حال اللي خلصكم من هذا الموقف انه الراجل ليس له يعني ليس من حقه ان يعطي شيئا من التركه للورثه على سبيل الوصيه، لانه لا وصيه لوارث. اللي خرجكم من هذا الحرج الشديد وتبقوا على الطريق المستقيم أن تخضع التركة بالكامل للميراث الشرعي. للميراث الشرعي. عندكم ثلاث بنات هياخدوا التلتين.
بس أنا بنتي عندها حالة مرضية يا يا شيخ. أنا بنتي الصغيرة ذو احتياجات خاصة. فهو عمل كده هو عشان خاطر ما حدش يبهدلنا.
على كل حال أجاز السادة العلماء المجتهدون للمعاق والمريض مرض مزمن.
أيوة.
والعائل أجازوا ما يقدمه الوالد في حياته أو يوصي به زيادة لصاحب هذه العلة.
أيوة.
هذا شيء يعني أجازه الفقهاء.
أنا بقى بعد ما كده هوت أنا تنزلت عن حقي وحق بنتي لأختها. اخواته مش عاجبهم، اخواته بيدعوا على اخوه.
ده يعني اتنازلت عن حقك في الايه؟ في تلت البيت.
في تلت البيت.
في تلت
عشان
البيت
عشان خاطر اراضيها وكده هوت، وعشان تبقى راضية عن ابوها. فهم اخواته مش راضيين، هم اخواته بيدعوا على اخوهم.
بيدعوا عليه؟
لا
على كل حال يعني لا يحرم الشقيق ولا الشقيقة في الحالة التي عرضتها علي، لا يحرم احد منهم من حقه في هذه التركة. إن أصروا أعطوهم حقهم في حدود تلت البيت هذا، ما دامت الشقة خلاص قد منحت لهذه المريضة المحتاجة إليها أو المعوقة أو المعوقة أو المعاقة، يبقى الكلام يبقى في تلت البيت فقط، ومنفذوا فيه الميراث الشرعي. وبعد ما تاخدي حقك تبرعي به لهذه البنت التي من الزوجة الأخرى إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالقناعة، وأن يرضينا بما قسم لنا، وأن يوفقنا لنأكل جميعا من الحلال الطيب، اللهم امين. كنا نتحدث في الحديث المشهور المعروف، وارجو ان تحفظوه، ارجو ان تحفظوه، ماذا بقي من برهما بعد وفاتهما؟ قال: الصلاة لهما، أي الاستغفار، أي الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، والاستغفار، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وضربت لها مثال فقلت كان أبي يصحبني لزيارة عمتي لصلة الرحم، وكان يدربني على صلة الرحم بهذا الاسلوب التربوي العالي. فلما مات ابي: لا تحرم يا بني عمتك من رؤيتك ومن زيارتك، وستسعد لديها كثيرا، وهي تدعو لك وتتذكر اباك وتدعو لابيك الذي علمك وادبك وهذبك وعلمك صلة الرحم. ثم اخر حاجة من الامور الخمسة، وزيارة ايه؟ صديقهما. انت تعرف جيدا اصدقاء ابيك واصدقاء امك، فلا تقصر في ذلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنت، الحمد لله.
حضرتك يا شيخ، انا بحب اوصل عماتي وخالاتي وكده، بس عندي والدي على خلاف معاهم، بيعاني منهم.
يعني عايزه تقولي ان الخلاف بين الوالد والعمات يمنعك من الزيارة؟
لا أبي.
في الحالة أبي. دي لا، اسمعيني بقى، في الحالة دي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أبوك إذا كان حرم عماتك من صلة الرحم ومن الزيارة ولم يحسن إليهن، أقل ما يجب عليك أن تكون عوضا عن أبوك في ذلك، وأن تحسني إلى العمات وإلى الخالات. ده مهم جدا. وما تقوليليش اصل هو مش عايز، او تقوليلي انه يعني لا يسره او لا يريد لي ان ازور واحدة منه، لا ابدا. مع احترامي له، ليس له الحق ان يمنعني من زيارة عمتي وخالتي. وتحمدين الله ان الله عز وجل قد هداك الى هذا الطريق المستقيم. تواصلي معهن على بركة الله، حتى وان رفض الوالد هذه الزيارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. صوت يا ابني، تفضل.
الو.
ايوه تفضل يا حبيبي، تحت امرك.
يا عم الشيخ.
نعم يا شيخ محمد.
والله انا اصبت بسحر.
ايه؟
اصبت بالسحر.
الايه؟ مش فاهم. طيب، اللهم صل وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لو ختمنا بالآيات المشهورة العظيمة الكريمة في سورة الإسراء، وكأنها محكمة. نعم، الآيات تشعرنا أننا أمام محكمة قاضيها ديان يوم الدين تبارك وتعالى. وقضى ربك بماذا؟ ألا تعبدوا إلا إياه. طيب، وبعد الأمر بعبادته وتوحيده تبارك وتعالى، ماذا قال رب العزة عز وجل ليعظم من شأن بر الوالدين وحسن معاملة الوالدين؟ ماذا قال رب العزة؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اسمع: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني علمني كيف أدعو لأبي وأمي وهم أحياء، وهما على قيد الحياة، وهما كذلك عند الله تبارك وتعالى بعد أن استرد الله وديعته بموتهما. عندما يقول إما يبلغن عندك، ماذا فهمتم أيها الكرام من عندك؟ طبعا فهمتم جميعا أن أبي وأمي من الأفضل، من الأفضل والأحسن والأكرم لي ولهما أن يكونا قريبين مني. عندي فين؟ في بيتي، في بيتي. وشرف عظيم لك أن يكون أبوك إلى جوارك حتى تطمئن عليه، أن تكون أمك إلى جوارك في بيتك أمام عينيك حتى تتفقد أحوالهما بالليل وبالنهار. نعم، الولد الصالح، الصالح الطيب الكريم، هو الذي لا يستقر له جفن، يعني لا ينام ولا يطمئن له قلب إلا إذا اطمأن أن أبويه الحمد لله في خير حال، ولا يعاني أحدهما من مرض ما، وأن بعد أن يطمئن على عشاء أبيه وعلى دواء أبيه ينام بعدها قرير العين ويكون في طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك أقول لك وأؤكد يا بني أن وجود الوالدين على مقربة منك إلى جوارك في الشقة المجاورة أو في الشقة المقابلة أو معك في نفس المنزل، أقول هذا من أعظم النعم، وهذه كرامة بالنسبة لك. وشاء الله بوجود والديك إلى جوارك أن يرفع قدرك وأن يرفع أجرك وأن يعظم شأنك حتى تكون حتى بين الناس مهابا كريما عزيزا. فلنجتهد يا عباد الله، ومن المهم جدا أن ندرب أبناءنا، يعني أبناءنا في الحقيقة، وشباب هذا الزمان ليس معنيا إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، ليس معنيا بهذه الأمور، يعني ربما مر العام كاملا ولم يزر ولم يرى خالته ولم يرى عمته. أخته المتزوجة في بيت آخر ربما تمر الشهور، وشباب هذا الزمان ليس مشغولا بهذه القيم الإسلامية العظيمة. وأقول نحن مقصرون في هذه المسألة، نعم نحن مقصرون. ألزمه، زوده بالهدية، انطلق إلى شقيقتك، اسأل عنها، قدم لها هذه الهدية، اجلس معها لبعض الوقت، تعرف على أبنائها وبناتها وأطفالها، اجلس معهم، اجلس معهم مع شقيقتك. نعم، عرفه بهذه الحقوق، وكلف الآخر من أبنائك أن يذهب إلى عمته وإلى خالته وإلى عمه وإلى خاله. ضعوا برامج لهذه الأمور حتى ينشأ أبناؤنا على هذه الفضيلة العظيمة، فضيلة صلة الأرحام التي قلت عنها في بداية كلامي إنها واحدة من المزايا العظيمة. نعم، من المزايا العظيمة التي أكرم الله بها هذه الأمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نأتي يوم القيامة مع آبائنا وأمهاتنا وأقربنا وأقاربنا جميعا معززين مكرمين إن شاء الله، وتكون المكافأة جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين ولمن وصلوا أرحامهم. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصرة في ظل الإسلام.